أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم من الشيخ الكلام ما فيما ذكره الفاضل النراقي رحمه الله من تعارض استصحاب العدم الأزلي مع الوجود، وقال: والحاصل أن الموجود في الزمان الأول إن لوحظ مغايرا من حيث القيود المأخوذة فيه للموجود الثاني، فيكون الموجود الثاني حادثا مغايرا للحادث الأول، فلا مجال لاستصحاب الوجود، لأن وجود الثاني غير وجود الأول. وإحنا المفروض في الاستصحاب استصحاب الوجود الأول، إذ لا يتصور البقاء لذلك الوجود أو الموجود بعد فرض كون الزمان الأول من مقوماته. إذا كان الزمان قيدا له، فالموجود في الزمان الثاني هو غير الموجود في الزمان الأول بلا كلام. وإن لوحظ متحدا مع الثاني في الوجود لا مغايرا له إلا من حيث ظرفه الزماني. الثاني مغاير الأول من حيث ظرفية الزمان، مقيدية الزمان. فهو الوجود الطهارة مثلا في المتطهر في الزمان الأول عينها في الزمان الثاني مقيدية، ما مقيد، وإنما غايته وقوع الطهارة لزيت كان ظرفها قبل الشكل، ظرفها صباحا عند صلاة الصبح، لكن الطهارة الباقية لزيد عند صلاة الظهر هي نفس الطهارة، مطهرة ثانية جديدة لو بقيت، يعني لو بقي متطهرا عين الطهارة، لكن غايته تلك وقعت في ظرف في زمان، وهذه مشكوكة في زمان آخر، لكن نفس الطهارة إلا من حيث الظرف. فلا معنى لاستصحاب عدم ذلك الموجود بعد العدم الأزلي، عدم لأنه يعني وجدت الطهارة، وجدت والموجود بعد ما العدم الأزل لا يعني لا يستصحب فيه، لاستصحاب عدم ذلك الموجود لأنه انقلب إلى الوجود. وكأن المتوهم، الشيخ رحمه الله يقول شلون صار إشكال عند الفاضل النراقي، يقول كأنه سبب توهمه أنه ينظر، وكأن المتوهم ينظر في دعوى جريان استصحاب الوجود إلى كون الموجود أمرا واحدا قابلا للاستمرار بعد زمان الشك، يعتبر الموجود أمر واحد، وفي دعوى جريان استصحاب العدم. زين شلون جعل استصحاب العدم هم يجري؟ قال بنى في استصحاب العدم إلى تقطيع وجودات ذلك الموجود، وجعل كل واحد منها بملاحظة تحققه في زمان مغايرا للآخر، فيؤخذ بالمتيقن منها ويحكم على المشكوك منها بالعدم. فكأنه في الوجود اعتبر الموجود أمر واحد، والأمر الموجود الواحد هذا قابل للاستمرار حتى في زمان الشك إذا يقبل الاستمرار، فحكم بوجوده باستصحاب وجوده. واستصحاب العدم ايش فرض هنا؟ فرض في استصحاب العدم أن قطع الوجودات التي وجد بها الموجود في صورة الذي كان معدوما، هذا اللي هو الوجود إلى ظرف، اعتبر وجودات متعددة، وجعل كل واحد من الوجودات بملاحظة تحققه في زمان مغايرا للأول وإن كان ظرفا له، بس جعل مغاير الوجود الأول. ولذا اعتبر أنه مع اليقين منها ما تيقن بوجوده اعتبر موجود، وإذا شك في وجوده في الزمان الثاني ألحقه بالعدم باعتبار يلحق بالعدم الأول. فلذا صار عند الوهم منا نائجا من الجمع بين الأمرين. ولكن كما قال الشيخ، ملخص دفع كلامه، هذا توهم بالحقيقة، ملخص دفع كلامه أنه ما يمكن بالموجود الواحد تجعل الزمان ظرفا وقيدا، هذا ما يمكن، هذا كأنما هو جاي يعتبر في الزمان، يعني في الموجود الواحد يجعل الزمان ظرفا له وقيدا، هذا الشيخ يقول له ما يمكن، لأنه أن الزمان إن أخذ ظرفا للشيء فلا يجري إلا استصحاب وجوده. يعني إذا كان هذا الفرض الثاني، إذا فرضت له وجودات متعددة قطع من الوجودات، لا 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 يبقى الوجود الثاني مع الوجود الأول. إذا هذا فرضته، بس إحنا إذا فرضت يعني الوجود إذا كان وجود واحد والزمان ظرفا له، فهذا بعد ما هذا العدم يعني انتهى، بعد هذا وجد، هذا بعد ما له معنى يستصحب بقاء العدم الأزلي ما يبقى هنا. وإذا لوحظ قيدا فيه معناه وجود آخر غير الزمان الأول، فما يمكن تجمع بين الأمرين في مورد واحد، لأنه القيدية تقتضي أن يكون الوجود الثاني مغايرا للوجود الأول، الظرفية تقتضي أن يكون الوجود الثاني عين الوجود الأول، فما يمكن نجمع بين الأمرين حتى نستصحب كلاهما بعد ذلك، نستصحب الوجود العدم الأزلي ونستصحب الموجود يعني بالوجود الخارجي، هذا ما يمكن. وملخص الكلام في دفعه أن الزمان إن أخذ ظرفا للشيء فلا يجري إلا استصحاب وجوده، لأن العدم قد انعدم انتهى بالوجود، والمفروض الوجود مستمر بعد الرجوع لاستصحاب العدم، شلون ممكن؟ ما يمكن بعد. صار واضح كما أشار الشيخ في 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 السابق، قال بالحقيقة يعني هذا الوجود بعد أن وجد العدم الأزلي انتهى، راح صار موجود، والمفروض أن وجوده واحد بعد ما عدنا لأصحاب الوجود، أصحاب العدم ما يجري، لأن العدم انتقض بالوجود المطلق وحكم عليه هذا الوجود المطلق بالاستمرار بمقتضى أداة الاستصحاب، أبقي ما كان كما كان. وبعد أن كان ووجد الأداة الاستصحاب إيش قالت؟ أبقيه كما كان، بعد شنو؟ هو قابل للاستمرار، مفروض وجود واحد هو، والزمان ظرفا له مقيد. فالشيخ يقول له بعد ما عدنا لأصحاب الوجود، بعد العدم ما له معنى، العدم انتهى راح، العدم خلص صار موجود. وإن أخذ قيدا له لا مو ظرفا فلا يجري إلا استصحاب العدم بالعكس. ليش؟ لأن انتقاض عدم الوجود المقيد لا يستلزم انتقاض عدم الوجود المطلق، لأن هذا عدم الوجود صار مقيد بقيد بهذا الزمان الخاص، فعدم الوجود المطلق من عدم بعد باقي، مو مثل الصورة الأولى، الصورة الأولى ظرفية بعد وجوده بقى وجوده مستمر، هنا بالعكس حيث أنه الزمان قيدا له، يعني أن العدم المطلق بعد باقي، مو حصل الوجود فانعدم العدم المطلق، حصل الوجود مقيدا بهذا الزمان. والأصل عدم الانتقاض، عدم انتقاض العدم الأزلي، كما إذا ثبت وجوب صوم يوم الجمعة ولم يثبت غيره. فهنا عدم وجوب الصوم، العدم الأزلي بوجوب الصوم هذا مستمر، لأن الصوم لغير واجب ثبت في يوم الجمعة، فيما عدا يبقى من فيه بالعدم، عدم الوجوب، لأن ثبوت في يوم الجمعة أن يوم الجمعة قيد لثبوته، فما عداه يرجع على الوضع الطبيعي إلى عدم وجوب وجوده، عدم وجوب الصوم. صار واضح؟ فالشيخ يقول له بالحقيقة ما يمكن اجتماع الأمرين معا حتى يجتمع الاستصحابان. وأما ثانيا، هذا الإشكال الأول، وأما الإشكال الثاني، فلأن ما ذكره من استصحاب عدم الجعل والسببية في صورة الشك في الرافع، هذا متقدم من عنده، قال هنا يعني كان عبارته هذه ذكروها أنه استصحاب، قال يجي الاستصحاب عدم الرافع أو عدم ما شك في كونه رافعا، قدمت منه. لم عدنا بل إلا أن يرجع إلى أصحاب العدم وأن ذكر بهم قد مقدمه. اي من استصحاب عدم الجعل والسببيه في صوره الشك في الرافع. اي بل إيه هو هذا عدم، وهو عدم الرافع وعدم جعل الشارع مشكوك الرافعية رافعا، هذا إلا أن يرجع إلى استصحاب آخر حاكم على استصحاب العدم، وهو عدم الرافع وعدم جعل الشارع مشكوك الرافعية رافعا. هذا قدم في كلامه، هو كلام النراقي رحمه الله آخر كلامه، فحكم بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمى واستصحاب عدمه الأصلي، وفي الثاني ثم قال إلا أن يرجع إلى استصحاب آخر حاكم على استصحاب العدم، وهو عدم الرافع وعدم جعل الشارع مشكوك الرافعية رافعا. تقدم من عند هذا الشيخ يجاوبه، ولا ما ذكره من استصحاب عدم جعل الرافع والسببية في صورة الشك في الرافع، عدم جعل المشكوك الرافعية سببا في الرافعية، الشيخ يقول له هذا غير مستقيم، هذا اللي ذكرت الاستصحاب لا يستقيم، بنجعله استصحابا حاكما، لأن إذا علمنا أن الشارع جعل الوضوء علة تامة لوجود الطهارة وشككنا في أن المذي رافع لهذه الطهارة الموجودة المستمرة بمقتضى استعدادها، فليس الشك متعلقا بمقدار سببية السبب. الشيخ يقول له أنا الشك في الرافعية شو وقت يجي؟ الشك في الرافعية يجي مو إذا علمنا بجعل الشارع الوضوء سببا تاما، يعني إلغاء اللي يرجع هذا الاستصحاب حيكون حاكم، يقول استصحاب عدم الرافعية عدم مؤثرية الرافعية هذا وين ينفع؟ ما ينفع بهذه الصورة، هذا هنا الصورة، لأنه إذا علمنا أن الشارع قد جعل الوضوء علة تامة للطهارة وشككنا في أن المذي رافع لو مو رافع، فالشيخ هنا يقول له مو شكنا متعلق بمقدار سببية السبب، مقدار الوضوء إيش قد يبقى حتى نشك في الرافعية، صار واضح، وإنما نعلم بأن الوضوء باقي، وإنما نشك في أن المذي رافع لو مو رافع، فما عدنا استصحاب حاكم هنا، حاكم استصحاب عدمي، استصحاب عدم الرافعية، استصحاب آخر قال وهو عدم الرافع، المفروض إحنا شاكين المني موجود، المذي موجود وشاكين في رافعيته، فإذا شكينا في رافعيته فهنا مو عدنا أصالة عدم الشك عدم الرافعية، وإنما اللي عدنا استصحاب بقاء الطهارة هذا الموجود في المقام. وكذا الكلام في سببية ملاقات البول للنجاسة عند شك في ارتفاعها بالغسل، أم مو شك بمقدار النجاسة بعد الغسل الأول، شك في أن هذا رافع لو مو رافع، فاستصحاب بقاء النجاسة يبقى. فإن قلت قد يرد الإشكال، إنا نعلم أن الطهارة بعد الوضوء قبل الشرع لم يكن مجعولة أصلا، قد يقال يعني تأييدا لكلام النراقي أنه حيث إنا نعلم أن الطهارة بعد الوضوء قبل الشرع، يعني أنه قبل أن يشرع الشارع الوضوء والطهارة لم يكن مجعولة أصلا، قبل أن يشرع الوضوء ما عندنا طهارة، وعلمنا بحدوث هذا الأمر الشرعي قبل المذي، قبل خروج المذي جعل الشارع الوضوء الطهارة طهارة، يعني الوضوء مطهرا، فإحنا أصلا قبل الجعل الشرعي ما عندنا شيء، يعني عندنا عدم جعل الشارع لم يكن جعل للطهارة، علمنا بجعله لها قبل خروج المذي بلا إشكال، هم إذا زيد توضأ وما خرج من عنده شيء فهو متطهر، حينما خرج المذي شككنا في الحكم بوجود الطهارة بعد المذي مشرعة لو لا، هذا قصد القائل، ولأنه إحنا راح نشك هنا أن تشريع الطهارة قبل أن يشرع الشارع الطهارة ماكو تشريع، يعني أصالة عدم تشريعها، علمنا بأن الشارع إذا مذي ماكو هم طهارة حاصلة، كلام إذا خرج المذي يجب الوضوء لو لا، فقد يقال أصالة، رجوع لأصالة العدم الأزلي، أصالة عدم تشريع الطهارة قبل تشريعها محكمة في المقام، لأن شك في أنه هل هناك طهارة مشرعة بعد المذي أو لا، فنحكم بأصالة عدم تشريع الطهارة في هذا المورد، وإنما الوضوء الذي كان يحتاج إليه للطهارة قبل المذي، بعد ما عندنا دليل على تشريع الوضوء بعدها، على الحاجة يعني للتشريع. والأصل عدم ثبوت الطهارة بالشرع، هذا الأصل العدم الأزلي، فنرجع إلى أصالة عدم الطهارة، عدم الحاجة يعني. لكن الشيخ أجاب، قال هذا بالحقيقة هذا الدعوة متامة، لأنه لابد من أن يلاحظ حينئذ أن منشأ الشك في ثبوت الطهارة بعد المذي الشك في مقدار تأثير المؤثر وهو الوضوء، وأن المتيقن تأثيره مع عدم المذي لا مع وجوده، أو أن نعلم قطعا تأثير الوضوء في إحداث أمر مستمر لولا ما جعله الشارع رافعا. الشيخ يقول له بالحقيقة احنا كنا نلاحظ بهذه القضية، هاي دعواك أيها المدعين، كن ننظر أن منشأ الشك في ثبوت الطهارة بعد المذي هذا منين إجى منشأ الشك؟ ليش صار عندنا شك في أن الطهارة بعد المذي باقية أو لا نحتاج إلى طهارة؟ يقول له تارة يكون الشك في مقدار تأثير المؤثر، أن الوضوء باقي بعد المذي لو لا، في مقدار تأثيره بقاء أشقد، وأن المتيقن تأثيره مع عدم المذي لا مع وجوده. هذه هي الصورة الأولى، أن المتيقن من الطهارة هي إذا لم يكن هناك مذيون، هذه الصورة الأولى. هاي عندنا صورة بالشك، فنشك في أن المذي أنه الوضوء الذي حصلت هذا يأثر أثر إذا حصل المذي أو لا، مستمرة بها امتداد لو ما إلى امتداد. هاي صورة من صور الشك في الحاجة إلى الطهارة بعد المذي. الصورة الثانية لا، أن نعلم قطعاً تأثير الوضوء في إحداث أمر مستمر إلا فيما جعله الشارع رافعاً، أن نعلم بأن الوضوء أمر مستمر ولا ينتقض إلا بما جعله الشارع ناقضاً. هاي الصورة الثانية. فالصورة الأولى نشك في مقدار جعل الوضوء، والصورة الثانية نعلم بمقدار جعل الوضوء، وإنما نشك في أن الشارع جعل هذا رافعا أو لا. يقول صورتين عندنا وما عندنا غيرين، إما أن نشك في أن الوضوء له قابلية استعداد أن يبقى بعد المذي لو ما إلى قابلية، الصورة الثانية لا، أن الوضوء مستمر ونعلم بأنه لا ينتقض إلا إذا جعلش ما إلا بما جعله الشارع ناقضا له. فعلى الصورة الأولى لا معنى لاستصحاب عدم جعل الشيء رافعاً، لأن أصل مثبت، لأن المتيقن تأثير السبب مع عدم ذلك الشيء، متيقن هذا، فهنا أنا ما يفيد، ما نقدر نستصحب أصالة عدم تأثير المذي، لأن احنا الوضوء هنا أنا ما محرز بقائه، فجعل المذي غير مؤثر هذا أصل مثبت بناء على عدم تأثير المذي، فالأصل عدم انتقاض الطهارة، هذا أصل مثبت ما ينفع. والأصل عدم التأثير مع وجوده، أنه لا يأثر مع وجوده، إلا أن يتمسك باستصحاب وجود المسبب، مو السبب يعني الوجود الطهارة، فهو نظير، يعني إلا أن يتمسك باستصحاب وجود المسبب وهو حصول الطهارة الوضوء، هذا استصحاب وجوده بعد متوضئ فيبقى، فهو نظير ما لو شك في بقاء تأثير الوضوء المبيح كوضوء التقية، هذا بناء على أن وضوء التقية مبيح مرافع، فإذا شكينا في بقاء تأثير الوضوء كوضوء التقية بعد زواج التقية لا من قبيل الشك في ناقضية المذي. الشيخ يقول هذه الصورة الأولى فرقها هنا، لأن هناك ما عندنا دليل على امتداد الوضوء، لأن وضوء التقية مبيح لفعل الصلاة حال التقية، وإذا التقية راحت ما عندنا دليل على امتداد دليل الوضوء للحال الثاني، بس هذا مو مثل قبيلنا قضية المذي، يقول لأنه هنا في المذي احنا نحرز أنه متوضئ، لكن كلامنا المذي رافع لو مو رافع، فهذا مو من الصورة الأولى. الصورة الأولى صورتها هذه، ما إذا شككنا إذا كان وضوء التقية مبيح وليس رافع. طبعا هذا على خلاف فقه عندهم هناك في أن وضوء التقية رافع كالوضوء الطبيعي، لو لا مبيح فقط، إذا مبيح فينتهي بمجرد انتهاء التقية. ولذا الظاهر عندهم الجماعة أنه يعني هذا الفرق بين الظاهر المبيح والطهارة يعني وكونه رافع للحدث. المبيح إذا توضأ للتقية وزالت التقية ورجعت ما يقدر يصلي بنفس الوضوء بعد، لأنه مبيح حال التقية، نرتفع حال التقية ارتفع وياه صار واضح، إذا ارتفع وياه بعد ما يرجع مرة ثانية. بينما إذا رافع للطهارة لا رافع ما دامت التقية موجودة فيقدر يصلي ما دامت التقية، فإذا ارتفعت التقية وبعد رافع ما ينتقض، فإذا التقية عادت وبعد متطهر غايته ليس له أن يصلي به حال عدم التقية. هذا الفرق صار بعضها فرق فقهي. طبعا هناك كلام بالفقه، فالشيخ يقول له هذا بالحقيقة الدعوة إذا قلنا من الفرض الأول، هذا ما يجي بالمذي، مو قبيل الشك بالمذي، مو أن الوضوء مع المذي مبيح ونشك أن المذي يعني يرفع لو ما يرفع، حتى يعني يرجع الوضوء بعد لو ما يرجع، ما يرجع للعدم، وبالحقيقة وضوء باقي، فوجود المذي بالحقيقة شك في وجود الرافع. وأما على الثاني إذا علم لا كما قلنا، إذا علم باستمراره يعني نقطع تأثير الوضوء في أحداث مستمر إلا ما جعله الشارع ناقضا، هنا بعد لا مجال لاستصحاب العدم، لأن العدم ما بقى، ارتفع قطعا عدم الطهارة ارتفع بالوضوء، لأنه يعني توضأ بلا إشكال يعني أحدث طهارة، بعد شلون يستصحب عدم الطهارة الأزلي؟ كما قلنا هذا العدم الأزلي انتقض بالوجود بعد ماكو مجال لاستصحابه، إذ لا شك في مقدار تأثير المؤثر حتى يؤخذ بالمتيقن، ما عندنا شك في مقدار سببية السبب. صار واضح الفرض الثاني. فرض الأول كان عندنا شك في مقدار سببية السبب فرضنا، بس هذا بالمذي ما يجي مثل ما قال الشيخ، لكن صحيح إذا كان بمقدار سببية السبب بعد الشك في الرافعية ما يأثر، لأنه بس هذا وين؟ هذا في الموارد التي مو مثل المذي، المذي مع العلم أن الطهارة مستمرة غايته أن الشك في أن المذي يرفع لو لا ينقض لو ما ينقض. إذا على الصورة الثانية التي يعلم فيها بأنه نقطع بتأثير الوضوء، لكن نشك في أنه إذا كل ما جعله الشارع رافعا يرفع، وإذا شكينا أن هذا رافع فبعد استصحاب عدم رافعيته ما له معنى، لأن العدم الأزل يعني عدم الوضوء عدم الطهارة ارتفع قطعا بوجود الطهارة، فما عندنا إلا استصحاب عدم الرافعية لأن بقاء الوضوء مستمر، فما عندنا غير استصحاب الوجود. فالشيخ كما قلت لكم يقول ما يجتمعان استصحاب الوجود واستصحاب العدم، هم ما يجتمعان، ولا يوجد لأصل حاكم هذا الفرض أن أصالة عدم الرافعية أو عدم يعني عدم إذا ثبت عدم الرافعية أو عدم كون المشكوك في رافعيته رافعان، هذا مو حاكم على تلك الأصول، لأن هذا ما يجتمع معها أصلا، هذا ما يحكم عليها في هذا الموريد حتى يجتمع معها حتى يكون حاكما عليها. وعلى الثاني لا معنى لاستصحاب العدم، إذ لا شك في مقدار تأثير المؤثر حتى يؤخذ بالمتيقن، وحينئذ فكما قلنا أن هنا بالحقيقة يعني هذا الجواب مع الفاضل النراقي بأنه كما تقدم من الشيخ أن الزمان غير مجعول قيد مأخوذا في الطهارة المجعولة حتى يقتضي انحلاله إلى أزمان وجود الطهارة، مو قيد هنا وإنما ظرف للطهارة، إذا كان الزمان ظرفا للطهارة فالطهارة واحدة وباقية مستمرة، فحينئذ لا يجري إلا استصحاب وجودها، استصحاب العدم الأزلي ما يجري في المقام مو قيد، لأن الطهارة في الزمان في النهار أو في الوضوء مو قيدا فيه وإنما ظرفا له، وإذا ظرفا له كما قلنا في حال الظرفية بقاء الأمر بعد العدم ما يمكن بناء عليه، يعني ما يستصحب العدم لأن العدم زال بالوجود، ووجود الموجود في هذا الزمان ظرفا له مو قيد، فوجوده في الزمان الثاني عين وجوده في الزمان الأول لا يفرق فيه. صار واضح، لأن موضوع الطهارة بالحقيقة هو الفرد الواحد الشخص الواحد زيد، وزيد المتطهر، بس زيد مرة متطهر الصبح مره متطهر الظهر ماكو غير، اكثر من هذا ما عندنا. وعلى الثاني لا معنى لاستصحاب العدم، اذ لا شك في مقدار تاثير المؤثر حتى يؤخذ بالمتيقن. واما ثالثا هم ياتي الكلام عليه ان شاء الله، فانه لو سلم جريان استصحاب العدم ينفع او ما ينفع في المقام في الامر الثالث. والحمد لله رب العالمين.